بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن شاء الله تعالى سيكون الدرس في هذه الأيام في وقت العصر وكذا في وقت الظهر عن أيام التشريق، أحكام ومسائل. وأيام التشريق فيها مباحث مهمة، وفيها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول حديث نذكره مع شيء من دراسته الحديثية وكذا الفقهية هو حديث نبيشة الهذلي، ومصادره كثيرة، لكن نأخذ أعلى هذه المصادر التي ورد فيها الحديث، ألا وهو مصدر صحيح الإمام مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا سريج ابن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد: فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به، فذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث هشيم، وزاد فيه: وذكر لله، أي أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه وأوسى بن الحدثان أيام التشريق، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. ثم قال رحمه الله: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، غير أنه قال: فناديا، والضمير يعود على كعب بن مالك وأوس بن الحدثان. هذه خلاصة ما ورد في صحيح الإمام مسلم في هذا الحديث المشهور الذي بلغ حد التواتر في المعنى، كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وفي هذا إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اهتم بهذا الأمر، أن يعلم الناس بأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ولذا بعث من ينادي بذلك. ولو لم يكن الأمر كذلك في الأهمية لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام من ينادي يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب والناس يسمعون هنا وهناك، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. بعث رجلين، وسيأتي أنه بعث أكثر من رجلين كما في الأحاديث الأخرى. كعب ابن مالك رضي الله عنه وأوس ابن الحدثان، كل ينادي بأمرين: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، والناس يسمعون. الثانية، الجملة الثانية: وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فتصور هذا الموقف، والرسول عليه الصلاة والسلام يبعث في منى هنا وهناك في أوساط الحجاج من يقول هذا القول: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وهذا فيه الحث على الاتصاف بصفة الإيمان وعلى الازدياد في ذلك، لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، أما الكافر فلن يصل إليها ولن يدخلها، فهي دعوة للمؤمن إلى تحقيق الإيمان وتأكيده وزيادته حتى يكون ممن أذن الله عز وجل له بدخول الجنة. أما الفقرة الثانية فهي معلومة، وسيأتي فيها معاني أخرى زيادة على ما ذكرنا. هذه أو هذا شيء من الحديث الذي سيمر معنا بيان معانيه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي أيام التشريق المسائل والأحكام، وقد ذكرنا مصدرا من المصادر التي فيها تخريج حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وسنذكر تخريجا لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث التي وردت في هذا الباب. ومن أحسن من تكلم على هذه الأحاديث بتخريج وتحقيق هو العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فقد ذكر في الإرواء وفي غيره طرقا عدة وأحاديث متعددة لأيام التشريق، فمن ذلك حديث نبيشة الهذلي الذي أخرجه الإمام مسلم، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث بشر بن سحيم، بشر ابن سحيم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه الإمام النسائي والدارمي وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن هناك عددا ممن بعثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات. الحديث الثالث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن. الحديث الرابع حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها، أي أيام منى وأيام التشريق، إنها ليست أيام صيام، إنها أيام أكل وشرب وذكر. أخرجه الطحاوي والحاكم والبيهقي وغيرهم. الحديث الخامس حديث عبد الله ابن حذافة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن ينادي، أن ينادي في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب. أخرجه الطحاوي وأحمد وإسناده صحيح. الحديث السادس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه دخل على أبيه فوجده يأكل، قال فدعاني، قال فقلت له إني صائم، فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك وأبو داود وأحمد وغيرهم وإسناده صحيح. الحديث السابع حديث عقبة ابن عامر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده صحيح. الحديث الثامن حتى نعلم أهمية هذا الكلام في أيام التشريق حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يرويه أبو الشعثاء قال أتينا ابن عمر ف
في اليوم الأوسط من أيام التشريق. قال فأتي بطعام فدنا القوم أي قربوا من الطعام في أيام التشريق، يعني في الوسط من أيام التشريق الذي هو الثاني منها. فدنا القوم وتنحى ابن له، ابتعد ابن له، فقال له أدن فطعم، أدن فطعم. قال فقال الولد إني صائم. قال فقال عبد الله أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها أيام طعم وذكر، هذه أيام الطعم وهو أيضا ذكر. والحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره. وذكر العلامة الألباني ثلاثة أحاديث في هذا الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم سعد بن أبي وقاص وحمزة بن عمرو الأسلمي وكذا يونس ابن شداد. وكل هذه الثلاثة الأحاديث في مسند الإمام أحمد. وخلاصة القول في هذا التخريج أن قال العلامة الألباني وبالجملة فهذا الحديث متواتر المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الحديث متواتر المعنى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن نعلم من خلال سرد عدد من الصحابة هؤلاء وغيرهم ممن روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعلم أن لسرده وذكره ونشره بين الناس حالات. الحالة الأولى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له، فالرسول عليه الصلاة والسلام خطب في الناس وذكرهم بأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، هذا الأمر الأول. الثاني مما يدل على أهمية هذا الأمر وعلى إعلان هذا الحديث ونشره وتبليغه، بعث النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الصحابة. وقد مر خلال هذا التخريج أربعة من الصحابة، منهم كعب بن مالك وأوس بن الحدثان وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وكذا غيرهم، لكن هذا الذي ذكر في خلال هذا التخريج. أربعة بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام يذهبون وينتشرون في الناس يبينون لهم أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر، هذا يدل على ماذا؟ على أهمية هذا الأمر. الحالة الثالثة فعل الصحابة أو ما قام به بعض الصحابة بعد ذلك، حيث إنه ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يمر بمنى وينادي في الناس فيقول إنها، أي أيام التشريق وأيام منى، إنها أيام أكل وشرب وذكر، أيام أكل وشرب وذكر. فهذه ثلاث حالات ثبتت عن السلف الكرام رضوان الله عليهم من النبي عليه الصلاة والسلام، أولا بقوله من النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا وذلك ببعثه وإرساله لعدد من الناس ينشرون هذا بين الناس حتى لا يصومها أحد أو حتى لا يصومها أحد، وإما أن يقوم بذلك الصحابي نفسه كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة. هذا كله يدل على أهمية هذا الحديث، وينبغي أن يشهر، أن يشهر بين الناس، أن يشهر في البيت. ما هي أيام التشريق؟ أيام التشريق هي كذا وكذا، لكن ما العمل فيها؟ عبارات مختصرة، يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، تعلم بذلك زوجتك وأمك وأباك وأهلك، تعلمهم أن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق بعض الأحاديث التي وردت في أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وسنذكر الآن تراجم مختصرة لرواة الحديثين اللذين وردا في صحيح الإمام مسلم، وهما حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه وحديث كعب بن مالك رضي الله عنه. رواة الحديث الأول، رواة الحديث الأول حديث نبيشة رضي الله عنه، الأول سريج ابن يونس، وسريج ابن يونس هو ابن إبراهيم البغدادي أبو الحارث، ثقة عابد، قال عنه الذهبي رحمه الله: كان سريج من الأئمة العابدين، له أحوال، وكان رأسا في السنة، وكان رأسا في السنة. الراوي الثاني هشيم، وهشيم هو ابن بشير ابن القاسم السلمي الواسطي، ثقة ثبت، كثير الإرسال والتدريس، سكن بغداد ونشر بها العلم، وصنف التصانيف، لازمه الإمام أحمد، قال عنه الإمام أحمد: لزمت هشيما 4 سنين أو 5، ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له. الراوي الثالث هو خالد، خالد ابن مهران الحذاء أبو المنازل البصري مولى قريش، والمولى هو العبد إذا حرر، ثقة يرسل، ولم يكن حذاء ولكن لقب به لبعض الأسباب، فمما ذكر أنه جلس في محل فيه الحذاءون فعرف بذلك أو نسب إلى ذلك، وقيل لكثرة قوله أحد على هذا النحو لقب حذاء، وكان حافظا مهيبا
رحمه الله الراوي الرابع من رواة الحديث الأول في صحيح الإمام مسلم أبو المليح، وأبو المليح هو ابن أسامة الهذلي، قيل اسمه عامر وقيل زيد البصري، كان ثقة تولى الأبلة وهي مدينة بالعراق اسمها الأبلة، كان واليا عليها. الراوي الخامس كما في الحديث السابق هو محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني الخارفي أبو عبد الرحمن الكوفي، كان ثقة حافظا فاضلا، وهو من أقران الإمام أحمد وعلي بن المديني، وكان رأسا في العلم والعمل، كان يعظمه الإمام أحمد تعظيما عجيبا، وكان يلقبه بدرة العراق. الراوي السادس من رواة حديث نبيشة الهذلي هو إسماعيل ابن علية المعروف بابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم البصري أبو بشر الأسدي، ثقة حافظ. كان شعبة يقول إسماعيل ابن علية سيد المحدثين، وقد لازمه بعض المحدثين وصحبه 14 سنة، وهو عمرو ابن زرارة النيسابوري. الراوي السابع من رواة هذا الحديث هو أبو كلابة، وأبو كلابة اسمه عبد الله ابن زيد الجرمي البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال. هذا بالنسبة لرواة الحديث الأول ما عدا الصحابي، وستأتي ترجمته. أما رواة الحديث الثاني فأولهم أبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو بكر ابن أبي شيبة اسمه عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم العبسي مولاهم الكوفي، ثقة حافظ صاحب تصانيف، كان من بيت علم، كان من أسرة علم، وهو أجلهم أبو بكر علما وقدرا، وهو من أقران الإمام أحمد وإسحاق وابن المديني في السن والمولد والحفظ، ويحيى بن معين كان أسن منهم بسنوات، طلب العلم وهو صبي ففاق الأقران في حفظه، وقد عرف حفظه القوي في مذاكرة أهل الحديث له. ومن هؤلاء الرواة محمد ابن سابق، محمد ابن سابق التميمي مولاهم أبو جعفر الكوفي، صدوق. الراوي الذي يليه إبراهيم ابن طهمان الخراساني أبو سعيد الهروي، وهو ثقة يغرب، تكلم فيه، ولد في آخر زمان الصحابة الصغار، وارتحل في طلب العلم فقدم بغداد وحدث بها، ثم رحل إلى مكة فسكنها حتى مات. ومن هؤلاء الرواه محمد ابن مسلم ابن تدرس أبو الزبير المكي القرشي، صدوق إلا أنه يدلس. وهذا الراوي هو السبب في نقد بعض أهل العلم للحديث، وحديث أبي الزبير عن جابر وعن غيره من حيث القبول والرد لأهل العلم فيه مذاهب، فمنهم من قبل ذلك مطلقا، قبل روايته مطلقا كالإمام مسلم، ومنهم من ردها مطلقا كشعبة وأحمد، ومنهم من فصل فيها، وهو الذي اختاره الذهبي وأقره الألباني. والتفصيل هو إذا صرح أبو الزبير بالتحديث قبل، وإذا روى عنه الليث ابن سعد قبل. هذا ما ذكره الذهبي، وكذا اختاره وأقره الألباني رحمه الله تعالى في شأن رواية أبي الزبير عموما من حيث قبولها وردها، أن في ذلك تفصيلا. إذا صرح بالتحديث قبل، أو روى عنه الليث قبل، وما عدا ذلك يرد. ولكن ها هنا، أهذه علة تقدح في الحديث؟ الجواب لا، لأنه قد وردت روايات كثيرة وطرق عديدة وأحاديث متكاثرة تؤيد هذه الطريق وتبين وجه الصواب فيها، وأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحيح ثابت متواتر المعنى. ومن رواة هذا الحديث، وهو حديث كعب بن مالك، ابن كعب أبو الزبير قد رواه عن ابن كعب، وعن عنعنه، وقد علمنا أنه لا تقبل العنعنة إلا إذا صرح بالتحديث أو روى عنه الليل. وابن كعب بن مالك هو ابن الصحابي الذي سنذكر ترجمته، اسمه عبد الله، وهو المشهور، وهو الذي كان قائد كعب من بنيه، ثقة حاله ثقة. أما بالنسبة لترجمة الصحابيين نبيشة الهذلي وكذا كعب ابن مالك، فأولا يقال في ترجمة الصحابي الأول نبيشة بأن اسمه نبيشة ابن عمرو ابن عوف ابن سلمة الهذلي، كان يلقب بنبيشة الخير، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث يسيرة، وليس له في صحيح الإمام مسلم إلا هذا الحديث، ليس له في صحيح الإمام مسلم إلا هذا الحديث، كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ. وأما كعب بن مالك فكعب كان شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الأنصار من بني سلمة، كنيته أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن، والأشهر الأولى أبو عبد الله، وهو أحد الشعراء الثلاثة من شعراء الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا سؤال عند حسن: كان للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الشعراء البارزين الذين كانوا ينافحون عن الإسلام وعن الدين وعن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن هم؟ كعب بن مالك وحسان بن ثابت عندك يا عبد الرحمن وعبد الله ابن رواحة، هؤلاء ثلاثة كانوا شعراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم كعب هذا، وهو أحد الثلاثة الذين أنزل الله عز وجل توبته عليهم حين خلفوا عن غزوة تبوك، أنزل الله عز وجل توبتهم التوبة عليهم، وأمر المؤمنين أن يكونوا صادقين كصدقهم، لأن الله عز وجل بعد أن ذكرهم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بخلاف من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكذب، فإنه لا ينبغي أن يتابع في كذبه ونفاقه. وقد توفي في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه من ضمن الدروس التي تتعلق بالدراسة الحديثية لمسائل وأحكام وأحاديث أيام التشريق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي دروس أيام التشريق مسائل وأحكام، مر معنا ما في هذا الباب من الأحاديث، وقد بلغت هذه الأحاديث حد التواتر كما ذكر أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله. ومما ورد من الألفاظ، هناك ألفاظ وردت في هذه الأحاديث، ومنها أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، ومنها أيضا أيام أنها أيام طعم وذكر، وأنها أيام أكل وشرب وصلاة كما في بعض الروايات، وفي بعضها بدل أيام التشريق أيام منى، وهناك زيادة تكلم عليها أهل العلم، وهي قوله: وبعال، أيام أكل وشرب وبعال، أي نكاح. وهذه الزيادة حكم أهل الحديث أو بعض أهل الحديث عليها بالنكارة بأنها منكرة رواية ومعنى، أي سندا ومتنا، فقد أخرج هذه الزيادة الدارقطني، أخرج هذه الزيادة الدارقطني وغيره، ولكن من طريق سعيد بن سلام العطار، قال حدثنا عبد الله بن بديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وهذا الإسناد كما قال العلامة الألباني إسناد هالك، فالعطار هذا كذاب كما قاله أحمد، وقال البخاري عنه يذكر بوضع الحديث، يذكر بوضع الحديث، هذا من جهة الرواية أن زيادة وبعال ليست ثابتة بل هي منكرة، كما علمت أنها من وضع سعيد العطار. وأما من حيث المعنى فلمخالفتها لما في بعض طرق الحديث الصحيحة والتي هي بلفظ وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ولأن الأمر الثاني لأن البعال لا يمكن تحقيقه في أيام التشريق بمنى، وذلك لحصول الازدحام الشديد الذي يمنع من ذلك، وهذه الأسباب ذكرها العلامة الألباني وغيره أيضا. هذه هي الألفاظ. ناتي الآن إلى ذكر الدراسة اللغوية لهذا الحديث. هذا الحديث له ألفاظ معلومة وقليلة ويسهل حفظها، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق، أيام جمع يوم، واليوم يعبر به عن طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقيل من طلوع الشمس إلى غروبها، والأول أصح وأظهر للدليل والنصوص الشرعية. وقد يعبر باليوم عن مدة من الزمان، أي مدة كانت، كما قال الله سبحانه وتعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، مع أنه يحصل الموت في فترة من اليوم وليس في كل اليوم، وكذلك أيضا الولادة في زمن من اليوم، وكذلك قوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وإذا كان اليوم يطلق على أي مدة كانت من الزمان فإنه في الغالب تأتي كلمة يوم بمعنى حين، بمعنى حين، وأحيانا العرب تستعير أو تأخذ هذا الاسم كلمة اليوم
للأمر أو في الأمر العظيم، في الأمر العظيم، ويقولون نعم فلان في اليوم إذا نزل، في الأمر العظيم إذا نزل، نعم فلان في اليوم أي في الأمر العظيم إذا نزل. كما قال الشاعر نعم أخ الهيجاء في اليوم اليمين في الأمر العظيم. وقد أضاف الله سبحانه وتعالى كلمة أيام ووردت مجتمعة أي مجموعة بلفظة أيام مضافة إليه في موضع واحد، وهو قوله سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله، وأضاف الأيام إليه ليشرفها لأنها أيام حصلت فيها النعم الكثيرة من الله عز وجل. فحين قال الله عز وجل لموسى يذكر وأمره بتذكير بني إسرائيل وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم، وذلك في إخراجه إياهم من أسر فرعون ومن ظلمه وقهره، ولأنه نجاهم، ولأنه فلق البحر ليمضوا، ولأنه ظللهم بالغمام، ولأنه من عليهم بالمن والسلوى. نعم، فقال الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام وذكرهم بأيام الله. هذه كلمة أيام. الكلمة الأخرى من ألفاظ الحديث التشريق، وهذه الكلمة مأخوذة من شرق، وهي أصل واحد تدل على الإضاءة والفتح، تدل على الإضاءة والفتح. ومن ذلك شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت الشمس إذا أضاءت، ففرق بين العبارتين، شرقت وأشرقت، شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت الشمس إذا أضاءت. وكان العرب يسمون اللحم الأحمر شرقا، يسمون اللحم الأحمر شرقا. يقول ابن فارس رحمه الله اللغوي المعروف إن كان صحيحا فلأنه من حمرته كأنه مشرق، من حمرته كأنه مشرق، وذلك بعض أوصاف الشمس إذا أشرقت. ويأتي لفظ التشريق بمعنى الأخذ في ناحية الشرق، يقال شرقوا أي ذهبوا نحو الشرق، ذهبوا نحو الشرق. وتقول العرب شرقنا اللحم أي ألقيناه في المشرقة، شرقنا اللحم أي ألقيناه في المشرقة، والمشرقة هي المكان الذي يظهر للشرق، لجهة الشرق، يكون منصوبا إلى جهة الشرق بحيث يصله شيء من شعاع الشمس. وتشريق اللحم تقديده وتقطيعه وبسطه. ولماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ هناك عدة أسباب ذكرها أهل العلم. السبب الأول لتشريق الناس لحوم الأضاحي والهدي فيها، وذلك أنهم إذا ضحوا وأهدوا، أهدى الحجاج وضحى المقيمون بضحايا كثيرة، يشرقونها يظهرونها للشمس كي تجف بعد رطوبة، تجف، ويكون ذلك مزامنا لوضع الملح على ذلك اللحم، فإنه يجف سريعا إذا كان مع الشمس، مع شعاع الشمس الملح. السبب الثاني أنه سميت أو أنها سميت بهذا الاسم لأن الهدي أو الأضحية لا تنحر حتى تشرق الشمس، لا تنحر حتى تشرق الشمس، هذا إشارة إلى هذا المعنى في تسميتها بأيام التشريق. وهناك ثلاثة أسباب أخرى يأتي بيانها إن شاء الله، نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.